أحد الأيام يا أمة الإسلام. أين النداء؟ رد
الصوت. هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بعد دخول الأسير المضرب هشام أبو هواش في الغيبوبة، نادي الأسير يؤكد إجراء محاولات لإنقاذه بصعوبة. محرر حركة الجهاد الإسلامي شمال الضفة الغربية يدخلون على خط معركة الإرادة من قلب مدينة الخليل. سرايا القدس تعلن الاستنفار العام بين صفوفها وتخلي مواقعها في غزة استعدادا على احتمال استشهاد أبو هواش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا بملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني دخول الأسير هشام أبو هواش مرحلة الغيبوبة المتقطعة في مستشفى أساف هاروفي في الداخل المحتل، نتيجة إضرابه المفتوع عن الطعام منذ قرابة 140 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مواصلة الاحتلال في سياسة المماطلة والتسويف. وفي سياق الحركة الدعم، أقيمت وقفة تضامنية مع الأسير أبو هواش في منطقة ميدان بن رشد وسط مدينة الخليل، يتقدمهم محرر الجهاد الإسلامي، دعا خلالها المشاركون إلى الإفراج الفوري عن أبو هواش. زميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسير هشام أبو هواش بسلاح اللحم الحي قاربت 140 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي. وضع الأسير الصحي بات حرجا للغاية، وقد يواجه الموت بأية لحظة في وقت تواصل سلطات الاحتلال تجاهل إنهاء قضيته.
هناك فعلا يعني بين قوسين حالة من الموت اليوم تصل إلى هشام. الأطباء في مستشفى أساف رفيق كانوا قد أبلغوا الصحافة الإسرائيلية عبر التسريبات قبل يومين أن هشام أمام ساعات أو ثلاثة أيام بشكل منطقي وآخر حتى يفقد هشام حياته. هذه المدة اليوم انتهت يومين منها وبقيت واحدة. نحن اليوم في يوم الخطر الشديد. هشام الآن نحن أبلغنا منظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة التوجه إلى مستشفى أساف هاروفي لكي لا يتم استفراد بهشام وتغذيته بشكل قصري.
نادي الأسير الفلسطيني أكد دخول أبو هواش مرحلة الغيبوبة المتقطعة بعد محاولة عائلته بصعوبة إيقاظه فجر السبت بعد أن تأذت أجهزته الداخلية بشكل كبير. وبينما يقبع الأسير أبو هواش في مستشفى أساف هاروفي الإسرائيلي بانتظار إنقاذ حياته قبل فوات الأوان، أقيمت وقفة تضامنية مع الأسير في منطقة ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، شاركت فيها عائلة الأسير وعدد من النشطاء يتقدمهم وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي. المشاركون هنا دعوا للتوجه إلى مستشفى أساف هاروفي لمؤازرة الأسير في معركته حتى النهاية.
نغضب الآن هذا الرجع يدخل الشوارع والحواري لأهل القدس وداخل الفلسطينيين المحتل أن يتوجهوا الآن إلى مستشفى أساف هاروفي. نحن نكاد نفقد الآن في هذه اللحظات وهذه الأوقات والأمر بيد الله عز وجل الأخ الحبيب هشام أبو هواش. إذا قضى هشام أبو هواش سنخسر جميعا كفلسطينيين وعرب ومسلمين وأحرار، ليس فقط أسير فلسطيني بل بما تعداده منا كفلسطينيين وأحرار.
وتجمع مؤسسات الأسرى على أن سلطات الاحتلال تتعمد التسويف في قضية الأسير أبو هواش لإيصاله إلى المرحلة التي بات عليها، وهو ما يستوجب ضغطا أكثر من قبل الكل الفلسطيني وصولا إلى نيل الأسير حريته الكاملة دون نقصان.
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رفع حالة الجهوزية في كامل وحداتها، وذلك في ظل تدهور الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش بشكل خطير. وأضافت السرايا أنها نفذت إخلاء للمواقع العسكرية ووقفت كافة الأنشطة التدريبية وورش التصنيع، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الأمين العام للحركة زياد النخالة التي قال فيها إن استشهاد أبو هواش سيعتبر عملية اغتيال مع سبق الإصرار من جانب الاحتلال. وحول إعلان سرايا القدس النفير العام في ظل تدهور الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح:
حركة الجهاد الإسلامي قالت كلمتها الفصل، وهي على لسان السيد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أننا سنتعامل مع هذه العملية كعملية اغتيال مع سبق الإصرار من قبل العدو للأخ البطل هشام أبو هواش. وبعد ذلك جاء تنفيذ هذا التصريح وهذا التهديد المباشر من قبل سرايا القدس اليوم، التي أعلنت النفير العام ضمن صفوف مجاهديها وتأخذ كل الاحتياطات. وفي النهاية سرايا القدس ستكون لديها الكلمة والرد على هذه العملية لا سمح الله في حال فارق أخونا هشام الحياة. لذلك الكلام واضح ولم يحتمل بعد الكلام ولا التهديد ولا الوعيد. انطلقت شرارة التهديد من الأمين العام وسرايا القدس على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما وعدوا به شعبنا وما وعدوا به الحركة الأسيرة. ونعتقد أن الأمين العام إذا وعد صدق، وإذا عاهدت سرايا القدس أوفت بعهدها لشعبها كمرات سابقة وعديدة أنها لن تتخلى عن الأسرى ولن تتخلى عن شعبنا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. لذلك الكل يترقب الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع والمشهد الأخير إما أن يرضخ الاحتلال لهذه الجهود وهذه الوساطات ويعطي هشام حقه بالإفراج النهائي عنه، وإما أن يرتكب حماقة ويتلقى الرد المباشر من سرايا القدس وبقية الشعب الفلسطيني.
وفي ملف الأسرى أيضا، أعلنت الحركة الأسيرة في بيان صادر عنها بدل الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بكافة مستوياتها تحت عنوان قرارنا حرية لا للاعتقال الإداري. ودعت الحركة الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وفصائلها الوطنية والإسلامية للاستعداد الكامل ودعم المشروع الوطني والذي يهدف لصد هجمة المحتل ورفع يده المسلطة عبر الاعتقال الإداري. وحول خطوة الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال، يقول المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى منتصر الناعوق،
في ظل ازدياد وتيرة الاعتقال الإداري واستخدام الاحتلال له كسيف وعقاب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وارتفاع وتيرته في الفترة الأخيرة، قرر الأسرى الإداريون اليوم في خطوة مهمة واستراتيجية مقاطعة محاكم الاحتلال وعدم المثول أمام هذه المحاكم، باختصار لأن هذه المحاكم أصبحت مرتهنة بقراراتها لدى المخابرات الصهيونية وتأخذ كل توجيهاتها، وإجراءات المخابرات الصهيونية تصبح كشكل أوامر لقضاة هذه المحاكم خاصة في موضوع الاعتقال الإداري، الأمر الذي أدى إلى مثل هذه الخطوة الجوهرية والكبيرة التي يخوضها الأسرى المعتقلون الإداريون. لهذه الخطوة أهمية كبيرة على المستوى القانوني، بحيث أن هناك يعني ستكون هناك مقاطعة كلية لكل هذه المحاكم ولن يمثل أي معتقل إداري أمام هذه المحاكم. هذه الخطوة نقول أنها برغم أهميتها داخل السجون للأسرى الإداريين إلا أنها بحاجة إلى دعم وإسناد قانوني خارجي. مطلوب تشكيل جبهة قانونية دولية فلسطينية من كل المحامين ومكاتب المحاماة الدولية من أجل رفع أيضا هذه القضية أمام المحاكم الدولية وأمام مؤسسة الأمم المتحدة، ليكتمل هذا الجهد وليكتمل هذا العمل من داخل السجون وخارجها أمام المجتمع الدولي، ونضع يعني قضية الاعتقال الإداري بكل ما فيها من مآسي وآلام أمام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.
أكد الخبير في الشؤون العسكرية يوسف الشرقاوي أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومن خلال صاروخي تل أبيب أربكت الاحتلال وقراراته مع افتتاحية العام. وقال الشرقاوي في تصريح له إن إطلاق الصواريخ من غزة يعد رسالة تحذير للاحتلال، مشيرا إن لا أن المقاومة غير معنية بتصعيد مع الاحتلال لكنها مستعدة له. وصباح السبت قال ناطق باسم جيش الاحتلال إن صاروخين يطلقا من غزة صباح السبت وسقطا في بحر منطقة غوش دام في قلب مدينة تل أبيب، مضيفا أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض للصواريخ وأنه يفحص الحادثة. افتتح مقاومون فلسطينيون العام الجديد بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال في بلدة صانور جنوب شرق محافظة جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوة تابعة للاحتلال تعرضت لإطلاق نار من مقاومين قرب بلدة صانور وتمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام. وتعد هذه العملية باكورة عمليات المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في العام الجديد، تزامنا مع تصاعد عمليات المقاومة الشعبية التي ينفذها الفلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين. تصدرت الأوضاع في الضفة الغربية المشهد في الشهور الأخيرة مع تصاعد وتنامي عمليات المقاومة والتصدي الشعبي لاقتحامات واعتداءات كيان الاحتلال ومستوطنيه على وقع مفاعيل سيف القدس وسيف الأسرى. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
هي معركة سيف القدس ثم عملية انتزاع الحرية من ألهم الضفة الغربية، فبدت تميد بجنود الاحتلال ومستوطنيه ابتداء من مدينة القدس وصولا إلى معظم أنحاء الضفة بعدما طفح الكيل بالاعتداءات والتعديات. تحولت عدة مناطق في الضفة المحتلة إلى ساحات مواجهة مستمرة، كان أهمها مدينة جنين. جولات اشتباكات دامية مع جيش الاحتلال أسفرت عن استشهاد عدد من المقاومين على رأسهم جميل العموري. توسع وتطور مجموعات المقاومة وتوالي عمليات المقاومة للتصدي للاقتحامات أربك جيش الاحتلال، وخصوصا مع الاشتباكات المسلحة والإرباك الليلي وعمليات إطلاق النار وكمائن الموت التي نفذها المقاومون، وسندتهم فيها وحدات المقاومة الشعبية في طمون وطوباس ومخيم بلاطة وبيتا في نابلس وعصيرة القبلية وجبل صبيح وبرقة، وليس انتهاء بالسيلة الحارثية. الشهور الأخيرة في عام 2021 كانت حافلة بعمليات المقاومة في الضفة والقدس في حدث شكل صدمة للأوساط الأمنية في كيان الاحتلال. نفذ الشيخ فادي أبو شخيدم أحد المرابطين في المسجد الأقصى عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين قبل أن يرتقي شهيداً. العملية شكلت فاتحة لسلسلة من العمليات. استشهد الفتى محمد يونس من نابلس بعد أن دهس عددا من جنود الاحتلال على حاجز جبارة قرب طول كرم، وبعد أيام ارتقى الشاب جميل الكيال شهيدا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الخاصة التي تسللت إلى قلب مدينة نابلس. حملت ساعات مساء 16 من شهر ديسمبر صاعقة للاحتلال بعد أن فتحت خلية للمقاومة النار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة حومش شمال الضفة، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين. وبعد العملية هاجمت مجموعات المستوطنين منازل الفلسطينيين في بلدة برقة، وهو ما دفع الأهالي للتصدي لهم. وخلال أيام تواصلت المواجهات وامتدت إلى مناطق مختلفة بينها سباستيا وسيلة الظهر ويعبد وبزاريا وقلقيليا وبيتا وغيرها. تخللها عمليات إطلاق نار ومواجهات بشرت بانتفاضة لجم الاستيطان المتصاعدة ضد عدوان الاحتلال ومستوطنيه.
أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وآخر على هدم محله التجاري في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسيين رامي عويضة على هدم منزله في وادي قدوم بسلوان جنوب الأقصى، وجمال أبو نجمة على هدم محله التجاري في شيخ جراح شرقي القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. وقال عويضة إنه اضطر لهدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بعملية الهجم. في الختام هذا تذكير بالعناوين. بعد دخول الأسير المضرب هشام أبو هواش في الغيبوبة نادي الأسير يؤكد إجراء محاولات إنقاذه بصعوبة. محرر حركة الجهاد الإسلامي شمال الضفة الغربية يدخلون على خط معركة الإرادة من قلب مدينة الخليل. إسرائيل القدس تعلن الاستنفار العام بين صفوفها وتخلي مواقعها في غزة استعدادا على احتمال استشهاد أبو هواش. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
ما
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان 2021-2022 جذوة المواجهة مستمرة، وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون مع الأسرى. بعد ذلك سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار الحديث، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الفقار سويرجيو عبر الهاتف. ونهاية مطافنا في هذا البرنامج سنخصصه لفقرتنا نداء القدس مستمعين الأكارم. نعم، وفي البداية أحبائي الكرام اسمحوا لي أن نتوقف معكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة عليا صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الجمعة من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 38 بعد 100 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري. وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربة إن الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت. وأشار عبد ربة إلى أن أبو هواش فقد قدرته على الحركة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن الرملة حيث يقبع إلى مستشفى أساف هاروفية. وكان وفد طبي من وزارة الصحة الفلسطينية أكد يوم الخميس أن الحالة الصحية للأسير هواش حرجة للغاية، وأن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة. هذا وما زالت مسيرات ووقفات الإسناد تتواصل في العديد من المدن والقرى الفلسطينية دعما للأسير، وشهدت بلدة دورة في الخليل مسيرة دعت إليها عائلة الأسير هواش. الزميل منذ الرباعية والتقرير التالي.
يتألم لا يتكلم، لكنه صابرا محتسبا من أجل حريته. الأسير هشام أبو هواش بجسده الهزيل الذي لا يقدر على الحركة يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رغم قرار المحكمة بتجميد اعتقاله الإداري وعدم إلغائه نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو يقبع اليوم في مستشفى أساف هاروفية بالداخل المحتل.
هشام الوضع الصحي له، هشام لا يقدر على الحركة بالكامل. طبعا إحنا المعاينات الخارجية لهشام، بينما الداخلية ما بنعرف إذا في تلف أو لا في جسمه. هشام اليوم التركيز عنده ضعيف جدا، النظر ضعيف جدا، السمع ضعيف جدا. انتوا شفتوا في مقاطع الفيديو الحكي عنده مجرد نفس لكأنه واحد قاعد بنازع. هشام ما ضل عنده إشي، جسمه قاعد بتهالك.
أهالي دورة جنوبية الخليل عبروا عن دعمهم وإسنادهم للأسير أبو هواش من خلال مسيرة للمشاعل خرجت من مسجد دور الكبير باتجاه الوقفة التضامنية التي نظمتها عائلة أبو هواش وسط المدينة، والتي أكد المشاركون فيها على ضرورة الإفراج الفوري عن هشام قبل فوات الأوان.
ليس هناك عذر لأي شخص لم يعلي صوته تضامنا مع هشام أبو هواش. هشام لا يخوض المعركة دفاعا عن نفسه، ويخوض المعركة دفاعا عن كل الأسرى الإداريين الفلسطينيين، يخوض المعركة دفاعا عن كل شعبنا الفلسطيني. أنا أقول لكل مواطن فلسطيني، هل عملت أي شيء من أجل هشام أبو هواش؟ وهل يهمك إضراب هشام أبو هواش وتضحيته بحياته وهو على شفا الموت من أجلنا جميعا؟
فعاليات تتواصل واحتلال يماطل في الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، وفي ذات الوقت تتواصل الدعوات الشعبية للتحرك في كل الميادين للإفراج عن الأسير أبو هواش وإنهاء ملف اعتقاله الإداري وعودته إلى حضن عائلته وهو على قيد الحياة قبل أن يعود جثة هامدة.
نشكر الزميل منذ الرباعية على هذا التقرير. وحول مستجدات أوضاع الأسير هشام أبو هواش أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور ناجي نزال الذي قام بزيارة الأسير هواش. نستمع معنا.
دكتور ناجي، حضرتك زرت الأسير وأطلعت على حالته الصحية، لو تطلعني على الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير أبو هواش.
في البارحة بتكليف من معالي وزيرة الصحة قمنا كوفي الطبي بزيارة الأسير في مستشفى أسات عرفية في الرملة، وطلعنا على وضعه الصحي في المستشفى وقمنا بالمعاينة الطبية المسموح بها حقيقة. نحن لا في المستشفى، فاطلعنا على وضعه العام، فهو يعاني من وضع غاية في الصعوبة وغير قادر على الكلام، وعنده ضبابية في الرؤية وغير قادر على الحركة، وعنده ضمور عام في جسده، فهو خسر حوالي 60 كيلوغرام من وزنه ويعاني من صعوبة في الحركة والكلام، ووضعه الصحي خطير جدا، خطير للغاية، لأنه منذ 16/12 لم تجرى له ولا أي فحص طبي مخبري. فإحنا اطلعنا على الفحوصات المخبرية التي أجريت له في 16/12، في تاريخ 16/12، منذ ذلك التاريخ لم يجرى له ولا أي فحص لرفضه لإجراء الفحوصات وتلقي العلاجات، ولذلك ضمن خطته للإضراب عن الطعام. ووضعه الصحي خطير جدا للغاية، فهو يسارع الموت وغير قادر على الكلام، ولكن مع هذا الوضع كاملة ومع وضعه الصحي الصعب إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية، والكلمة الوحيدة التي سمعناها منه هي الاستمرار في الإضراب حتى نيل الحرية. فنتمنى لأسيرنا البطل هشام نيل الحرية وأن يكون بيننا إن شاء الله.
طيب دكتور، هل يعمد الاحتلال إلى تغذية الأسير قسريا؟ حضرتك تعلم أن هذا الأسلوب يشكل خطرا إضافيا على حياته.
حقيقة أنا لم أسمع هذا الكلام، ولا قسري هم لم يمارسوا عليه يعني الإجبار لتلقي الطعام، هو يتلقى فقط الماء، وهو مصر على هذا الوضع ومصر على الاستمرار في الإضراب حتى نيل حريته. ولكن يعني إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه من غير أي تدخل ومن غير يعني وإذا بقي في الأسر، هذا سيشكل خطر شديد على حياته، ولا أحد يستطيع أن يتكهن ما الذي ينتظر هشام. ولكن إن شاء الله أن تكون هناك تدخلات من كافة الجهات. نحن يعني نطالب بالتدخل السريع من كافة الجهات، من الصليب الأحمر ومن كافة الجهاتية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أسيرنا البطل.
دكتور ناجي، من خلال مناشدتك هل حاولتم التواصل مع جهات معنية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو هواش وبالتالي فك إضرابه عن الطعام؟
نعم، لا شك نحن وجهنا عدة رسائل للصليب الأحمر والأمم المتحدة ولكافة الجهات الدولية ذات العلاقة للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير هشام، لخطورة وضعه الصحي ولتدهور حالته الصحية. فنأمل أن تكون هذه الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير.
مدير عام مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور ناجي نزال، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر.
قراءة العام 2021 على مستوى الحدث الفلسطيني وما يحمله العام 2022 من توقعات على هذا الصعيد تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفت عسلية.
لم يكن عام 2021 في فلسطين يشبه سابقاته، إذ إنه شهد محطات مفصلية مهمة في عدد من جوانب القضية، من بينها مواجهة الاستيطان ونضال الأسرى والمواجهات في الداخل المحتل، إضافة إلى حرب على غزة. كانت البداية بقضية حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، حيث تواجه 28 عائلة فلسطينية في الحي خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم بها منذ عام 56، في المقابل يدعي مستوطنون يهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية كانت اشترت بدورها أراضي تلك العقارات منذ قرابة قرن من الزمن. على مدار أيام المواجهة في مدينة القدس تعالت الصرخات والمناشدات من قبل المرابطين الفلسطينيين وبالتحديد في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح صرخات إلى قطاع غزة لنصرتهم والوقوف إلى جانبهم بالتزامن مع خروج قضية حي الشيخ جراح إلى العلن وانتشارها على نحو كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعد تحذير أخير من قائد كتائب القسام في غزة محمد الضيف انطلقت شرارة المواجهة بين المقاومة والاحتلال بمعركة أطلقت عليها فصائل المقاومة اسم معركة سيف القدس بدأت باستهداف اهداف للعمق الصهيوني بمئات الصواريخ. خلال معركة سيف القدس في مايو الماضي استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تؤسس معادلة جديدة في حربها ضد الاحتلال الصهيوني. قضية أخرى في العام المنصرم حظيت باهتمام ومتابعة العالم بأسره، ففي قضية هوليودية أعلن 6 أسرى فلسطينيين عن قضيتهم بهروب من أعتى السجون الصهيونية سجن جلبوع في عملية أطلق عليها أسرى نفق الحرية.
فلسطين لنا كل فلسطين سخنين ام الفحم جنين غزة القدس
والنصر قادم رغما عن انف الاحتلال باذن الله سيكون وعد المقاومه لنا نراه قريبا.
في 6 سبتمبر برز حدث تاريخي ضخم هو عمليه انتزاع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع الاكثر تحصينا عبر نفق اسفل السجن، وأضاءت العملية على ثبات الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال حتى انتزاع الحرية. لكن بعد أيام على انتزاعهم حريتهم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم في وقت لقيت هذه العملية ضجة عالمية كبيرة. بعد عملية أسرى نفق الحرية زادت مصلحة السجون في الهجمات الشرسة على الأسرى وشددت إجراءاتها القمعية، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الأسرى خطوات تصعيدية للتصدي لهذه الهجمة، فخاض الأسرى معركة الأمعاء الخاوية بصورة جماعية. كما شهد العام المنصرم معركة أمعاء خاوية خاضها المعتقلون الإداريون طوال أيام تجاوزت 100 وسط تدهور أوضاعهم الصحية قبل انتزاع حريتهم، بينما لا يزال الأسير هشام أبو هواش مستمرا في هذه المعركة. قبل نهاية العام صادق الاحتلال على بناء 1000 الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة وعودة التهويد إلى المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، الأمر الذي أدى إلى تعدد العمليات الفدائية في وجه الاحتلال الإسرائيلي وبكل أنواعها. كل هذه الأحداث ساهمت في تحويل مسار القضية الفلسطينية إلى قضية عالمية وإعادة القضية لسلم أولويات العالم، ناهيك عن قلب المقاومة لمعادلة المواجهة حيث أصبحت صاحبة قرار البداية والنهاية.
نشكر الزميل رأفت عاصلية على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن معطيات أحداث العام 2021 والتوقعات للعام الجديد على مستوى الصراع مع الاحتلال، نستضيف في حلقتنا هذا من برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ذو الفقار سويرجيو. أهلا ومرحبا بكم دكتور ذو الفقار. كيف يمكن تقييم العام 2021 فلسطينيا دكتور؟
يعني عام 2021 كان عاما متميزا لدرجة أنه أطلق عليه عام المقاومة.
نعم.
والذي تميز عن كل السنوات الماضية بتعاظم قوى المقاومة من الناحية العسكرية أولا ومن الناحية الشعبية ثانيا، حيث يعني خلال عام 21 تضاعفت العمليات الشعبية والعمليات إطلاق النار الحرق والدهس والطعن إلى 4 أضعاف عام 2020، بمعنى أنها قفزة نوعية في استراتيجية المقاومة في محاولة نقل المقاومة إلى الضفة الغربية وشعال الضفة الغربية، وأن يصل المقاومة الفلسطينية إلى كل بقاع فلسطين، بحيث أن تبقى المعركة مفتوحة وألا تأخذ إسرائيل راحتها في رسم استراتيجيات لكدح الفلسطينيين ومحاولة طمس قضيتهم ومحاولات التفرد والسيطرة والتضحية للقضية الفلسطينية، خاصة وأنها يعني تستغل موجات التطبيع العربي وللأسف الشديد، وتعتبرها أنها خطوات يعني مهمة جدا في اتجاه دمج دولة الاحتلال في المنطقة والاعتراف بها وأن تبقى جزءا طبيعيا من هذه المنطقة، ودون أن تدفع أي ثمن سياسي للفلسطينيين ودون أن تعترف بأي حق للفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو في الدولة الفلسطينية المستقلة. باختصار، عام 2021 كان عام المقاومة، لدرجة أن عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس وحدها وصلت إلى 10,450 عملية إطلاق نار وحرق ودهس ودع ويعني مهاجم للمستوطنين، بمعنى أننا الآن أمام مرحلة تراكم كمي لهذه العمليات، فسيكون عام 2022 عاما نوعيا، بمعنى أن يحدث تغيرا نوعيا في هذه النقلة الكبيرة التي حدثت العام الماضي.
نعم، لذلك طبعا دكتور عناوين عدة سطرت العام 2021، منها معركة الأسرى والمسرى وحصار القطاع، وبالطبع معركة سيف القدس التي وحدت الشارع الفلسطيني. لو أردنا تناول هذه العناوين وانعكاساتها على مسار القضية الفلسطينية، ماذا في الانعكاسات سيد الكريم؟
يعني إحدى الانعكاسات البارزة أن يعني فريق التفاوض بدأ يفقد صوابه ويفقد قوته وسيطرته على الشارع الفلسطيني، وبدأ الجمهور الفلسطيني ينحاز بشكل كبير إلى فكرة المقاومة كفكرة وكبنية وكممارسة، وقطع الطريق على كل المسار السياسي الذي باع الوهم لمدة أكثر من 25 عاما، بمعنى أننا الآن في مرحلة متغيرة، يحاول الاحتلال أن يعمل على تقوية أصدقائه في من السلطة ومن خلال الاتفاقات والتنسيق الأمني وما إلى ذلك، ويعمل على ألا تسقط هذه السلطة، لأن سقوط السلطة يعني انتهاء التنسيق الأمني والدخول في مواجهات شرسة وعنيفة جدا ستكلفهم الكثير، وفي نفس الوقت استطاعت المقاومة أن يعني تحرز تقدما نوعيا على صعيد التسليح وقوة الانفجارات والمدى الصواريخ التي وصلت بها والتقنيات العسكرية الجديدة والتكتيكات العسكرية التي تتبعها المقاومة. هناك تغير نوعي، نتمنى من الله أن يكون العام القادم هو عام التغيير وعام فرض الوقائع الفلسطينية على الأرض، وليس أن تفرض إسرائيل سياستها علينا.
جميل. التطبيع أشرت إليه دكتور، يعني احتل حيزا واسعا من أحداث العام 2021، حيث شهدنا عدد من العواصم العربية تفتح أبوابها لقادة الكيان. ماذا عن مشهد أو مشاهد التطبيع في هذا العام؟
يعني أعتقد أن التجربة يعني باءت بالفشل، فدولة الاحتلال التي لا تستطيع أن تحمي نفسها من غضب الفلسطينيين ومن مقاومة الفلسطينيين ومن المتغيرات في المنطقة، يعني لا أعتقد أنها تستطيع أن تقدم الدعم والحماية لهذه الدويلات التي تطمع في حماية إسرائيل بعد التغير الواضح في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وهي ما يسمى بالتقوقع الإيجابي والانسحاب من جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهم يعني كانوا يعتقدون أن سياسة التطبيع سوف تخلق حلفا قويا في المنطقة لمواجهة قوى المقاومة. أعتقد أن هذه التجربة بدأت يظهر فشلها بشكل جدي، وأعتقد أن هناك يعني عام 2022 سيكون نوع من التغير في القناعات لدى هذه المشيقات والدويلات، بأن يعني الأفضل أن يطبعوا مع شعوبهم ومع أصدقائهم ومع يعني دول المنطقة التي لها مصلحة في استقرار المنطقة، وليس مع دولة الاحتلال التي يعني أنشئت على دمار الشعب الفلسطيني وتخلف الأمة وتراجعها ومحاولة ابتزازها والسيطرة عليها.
جميل. وهناك مشهد على مستوى الساحة الفلسطينية ما زال يلقي بثقله على هذه الساحة، وهو ما زلنا نقول الضفة والقطاع، ومن المؤسف أن الشرخ ما زال يهيمن على الساحة الفلسطينية وبقوة. دكتور، ما العمل وما التطلعات بهذا الصدد للعام الجديد؟
أنا بالنسبة لي لا أرى في هذا الانقسام إلا انقساما رأسيا، بمعنى أنه انقساما نظريا على صعيد بعض القيادات والخلافات السياسية، ولكن على الأرض لا يوجد انقسام بين الفلسطينيين، وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس.
جميل.
التي أظهرت بشكل واضح بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد في القدس وفي الضفة وفي اللد والرملة وعكا وغزة، وفعلا يعني كانت هناك تحركات شعبية قوية جدا حتى في فلسطين التاريخية عام 48 لتثبت للجميع بأن هذا الانقسام السياسي، أي نعم تستفيد منه دولة الاحتلال وتحاول بشكل مستمر عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية من أجل السيطرة عليها، يعني الاستمرار في سياسة عزل قطاع غزة والسيطرة على الضفة الغربية لتحقيق الرواية الصهيونية بأن الضفة الغربية هي يهودة والسامرة وأنها جزء من دولة الاحتلال، ولكن هذا المشروع باء بالفشل لأن كما قلت لك عوامل نهوض المقاومة في الضفة الغربية وهي الساحة الأوسع للمواجهة على الاحتلال بدأت تنضج، وأعتقد أننا أمام عام قادم سيكون مليء بالمفاجآت ومليء بالمواجهات التي سيجبر دولة الاحتلال على تغيير سياساتها في التعامل مع الفلسطينيين
إن شاء الله. طبعا وعلى مستوى مسار القضية الفلسطينية، المقاومة التي رسخت مكانها على الأرض، وبالطبع لو أجيز لنا القول الدبلوماسية لم تغادر، ماذا في الوجهة للعام الجديد دكتور؟
يعني كما قلت لك الوجهة أن المقاومة يعني اتبعت سياسة التراكم الكمي في تعزيز قوتها ورغم الحصار المشدد الذي تعاني منه المقاومة على كل الأصعدة، إلا أنها استطاعت أن تحدث اختراقات في كل المجالات وفتحت آفاق جديدة للشعب الفلسطيني ليعود لقناعاته الأصلية بأن طالما أن هناك احتلال هناك مقاومة، وأعتقد يعني أن مقاومتنا تخطت كل الخطوط الحمراء التي وضعها الغرب ووضعتها إسرائيل، بمعنى ألا يستطيع الفلسطينيين أن يكسروا حاجز توازن الرعب مع دولة الاحتلال، ولكن المقاومة استطاعت أن تكسر هذا الحاجز، ولذلك يعني دولة الاحتلال تفكر ألف مرة الآن في العودة للاشتباك مع الفلسطينيين بالمعنى العسكري، والآن بدأوا في سياسة جديدة تسمى سياسة تقليص الصراع، بمعنى أنه محاولة تقديم رشاوى للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة من خلال إدخال العمال وإدخال بعض البضائع، ولكن بسياسة التنقيص والاستمرار بالسياسة القديمة سياسة على حافة الهاوية بحيث يعني أن يبقى رأس الفلسطيني فوق الماء ألا يغرق ولا يستطيع أن يتقدم، وهذه السياسة إذا ما استمرت إسرائيل بهذه السياسة سوف تقوم المقاومة بإرسال الرسائل المستمرة كما حدث اليوم وقبل شهر عندما تم إطلاق النار من قناص على أحد الجنود في الداخل، وكما حدث اليوم بصواريخ الرسالة الواضحة التي أرسلت لتل أبيب وسقطت الصواريخ على شواطئ تل أبيب لتقول لتل أبيب أن سياسة التنقيط وسياسة التقدير واستمرار الحصار ومنع الفلسطينيين من الحياة الكريمة ستنتهي بأن تبادر المقاومة كما فعلت في معركة سيف القدس بمعركة جديدة تكسر كل الحواجز.
نعم. جميل، وكل شكر وتحية لك دكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
أما في إطار الفقرات الإنتاجية مستمعينا الأكارم، ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس مستمعين الكرام، أدى نحو 50,000 مواطن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 50,000 مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة. وكان نحو 5,000 مواطن أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لنداء الفجر العظيم الذي أطلقته مؤسسات مقدسية ردا على انتهاكات الاحتلال والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. في السياق قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 62,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في العام 2021. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
في الجمعة الأخيرة من 2021 تمضي القدس نحو فجرها العظيم بتدفق آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، مصرين على رفض تصفية حقهم في المكان. لا يختلف المشهد عند الظهر، من كل حدب وصوب توافد 50,000 مواطن إلى الأقصى، رصوا الصفوف وأدوا الصلاة رغم إجراءات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومداخلها التي حالت دون وصول المئات من الأهالي.
كانت رسائل حلوة من شيخنا الموقر اللي هو عكرمة صبري، بكل احترام له، كانت رسائل انه عن الاستيطان وعن الاراضي اللي تتسرب وعن الاقتحامات بالاقصى، فهذا كله وجعنا، هذا الوجع اللي احنا بنعيشه يوميا. احنا اهل القدس كلنا مرابطين، وحتى لو بيبعدونا بالاشهر وبالسنين
هو رباط وثبات لحراس العقيدة والأراضي، كما أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري. فهذه الحشود تقف في وجه اعتداءات سلطات الاحتلال المستمرة ومحاولاتها فرض التقسيم الزمني والمكاني، محاولات باتت واضحة لسيما مع زيادة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 62,000 هذا العام كما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما تم التضييق على المصلين تارة بالاعتقال وتارة أخرى بالإبعاد.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري، نستمع معا.
فضيلة الشيخ، رغم قيود الاحتلال ورغم التضييقات على المسجد الأقصى وعلى المصلين، المقدسيون أبوا إلا أن يصلوا داخل المسجد، هذا الشيء على ماذا يدل برأيكم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة إلى صلاة الفجر، هي التي نعرفها بالفجر العظيم، أما الآلاف من المصلين بحمد الله الأقصى المبارك وصلوا أدوا صلاة الفجر في صلاة الجمعة، كان هناك الآلاف ما يزيد عن 50,000 بحمد الله صلوا صلاة الجمعة، وقد ألقيت الجمعة فيهم وتحدثنا عن موضوع الاستيطان وموضوع اغتصاب الأراضي وأن المستوطنات هي باطلة وكل عمل يقوم به الاحتلال باطلا ومرفوضا.
طيب فضيلة الشيخ، دائرة الأوقاف الإسلامية أعلنت أنه خلال العام 2021 اقتحم أكثر من 62,000 مستوطن المسجد الأقصى المبارك، هذا رقم كبير نسبة للعام الماضي، كيف يحاول الاحتلال زيادة وتصعيد سياسة التهويد للاستيلاء على المسجد الأقصى والاستيلاء على المقدسات الإسلامية؟
نعم، ما يزيد عن 60,000 عدد الذين اقتحموا خلال العام الحالي الذي انتهى اليوم عام 2021. هذه الاقتحامات تقصد منها فرض واقع جديد في الأقصى، وفي المآل هم يريدون بسط السيطرة الإسرائيلية. فمنذ عام 2017 حينما فشلوا في موضوع البوابات الإلكترونية كثفوا اقتحاماتهم للتعويض عن هزيمتهم، وهم يخططون ويتوهمون أن زيادة الاقتحام تؤدي إلى مكاسب لهم. ونحن قلنا مرارا أن هذه الاقتحامات والاعتداءات لن تكسبهم أي حق في الأقصى، هم معتدون. والدليل على ذلك أن اليهود المقتحمين لم يتمكنوا من دخول الأقصى إلا بعد حراسة مشددة، لم يتمكنوا ولن يستطيعوا أن يدخلوا الأقصى إلا بالحراسة المشددة، للدلالة على أن الأقصى ليس لهم، والدليل أنهم معتدون.
فضيلة الشيخ، كيف يمكن لدائرة الأوقاف الإسلامية التصدي لهذه المحاولات بانتهاك المسجد الأقصى والسيطرة على المقدسات الإسلامية؟
ما في مجال للتصدي إلا أمرين، من خلال أمرين. الأمر الأول هو شد الرحال إلى الأقصى، يعني أن المواطنين هم الذين في الميدان، هم الذين يقفون أمام هؤلاء المستوطنين. والحل الآخر أو المجال الآخر الضغط السياسي والرسمي والدبلوماسي من الدول العربية ومن الأردن للضغط على الاحتلال ليتراجع. هذا الأمر الآخر غير متوفر، ولم يحصل أن ضغط على الاحتلال أبدا، وبالتالي يصول ويجول. ولذلك ما يحصل من صدامات ما بين المواطنين والمستوطنين نتيجة اقتحاماتهم للأقصى، وهذا هو المجال الذي يمكن نصدهم فيه.
الشيخ عقل مصبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء حيدر البهبهاني ومريم أبو اللوز وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري.
زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي شمسهم تغشانا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين نصرك
بالسكة